أما بعد معشر الإخوة الكرام، تقدم معنا أن من صفات عباد الرحمن الذين يعمرون بيوت ذي الجلال والإكرام من صفاتهم الخوف من ربهم، وهذه الصفة اتصفوا بها بعد أن أحسنوا حالهم ومعاملتهم مع الله جل وعلا ومع عباده، فهم الذين لم تلههم البيوع والتجارات، وهم الذين عظموا رب الأرض والسماوات، وهم الذين أحسنوا إلى المخلوقات، ومع ذلك يخشون رب الأرض والسماوات. حقيقة هؤلاء هم الرجال، هم الرجال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إخوتي الكرام، وكنا نتدارس أسباب خوف المكلفين من رب العالمين، وهي على كثرتها كما تقدم معنا يمكن أن تجمع في ثلاثة أسباب: أولها إجلال الله وتعظيمه، ثانيها خشية التفريط والتقصير في حق الله الجليل، وقد تقدم الكلام على هذين السببين مفصلا بأدلته في المواعظ الماضية. والسبب الثالث من أسباب خوف المكلفين من رب العالمين خوفهم من سوء الخاتمة. وتقدم معنا إخوتي الكرام أن لسوء الخاتمة سببين معتبرين. السبب الأول منهما الأمن على الإيمان من الاستلاب والفقدان، فما أحد أمن على إيمانه أن يسلبه إلا سلبه عند موته. نسأل الله أن يثبت الإيمان في قلوبنا، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. والسبب الثاني من أسباب سوء الخاتمة قلت اغترار المكلف بالحالة الحاضرة، واغتراره بما يصدر منه من طاعات ناقصة قاصرة، مع الغفلة عما فيه من بليات مهلكات. وتقدم معنا أن أشنع تلك البليات ثلاث بلايا ورزايا: أولها النفاق، وثانيها البدعة، وثالثها الركون إلى الدنيا. وكنا نتدارس إخوتي الكرام ما يتعلق بالبدعة، وقلت سأتكلم عليها ضمن ثلاثة أمور: في تعريفها، وفي النصوص المحذرة منها، وفي أقسام البدعة، وسبب كون البدعة سببا لسوء الخاتمة. إخوتي الكرام، أما الأمر الأول فقد مضى الكلام عليه وأكمله في هذه الموعظة إن شاء الله. مضى الكلام عليه في الموعظة الماضية، وقلت إن حقيقة البدعة الحدث في دين الإسلام عن طريق الزيادة أو النقصان مما لم تشهد له أدلة الشريعة الحسان، مع زعم التقرب بذلك إلى الرحمن. وبينت هذا التعريف إخوتي الكرام في الموعظة الماضية وشرحته، وقلت انقسم الناس نحو البدعة إلى ثلاثة أقسام: مهتدون صالحون عند حدود الله وقافون، فما ينطبق عليه أنه بدعة حكم عليه بذلك، وما لا ينطبق عليه أنه بدعة فاتقوا الله في أنفسهم وفي أمة نبيهم عليه الصلاة والسلام، وحملوا أحوال الناس على الاستقامة والسداد والحسنى. وفريق أهل شطط متهورون ما لا يروق لأذهانهم ولا يدخل في فهمهم حكموا عليه بأنه بدعة، فوسعوا دائرة البدعة ونبذوا عباد الله الصالحين بهذا اللقب المشين. ففريق قابلهم كما قلت فرطوا، كما أن أولئك أفرطوا فقالوا لا بدعة في الدين ولا وجود للمبتدعين، وكل ما يفعله الإنسان ويرى أنه يتقرب به إلى رب العالمين فهو خير وهدى. إخوتي الكرام، ولا شك أن الفرقة الثانية التي أفرطت والفرقة الثالثة التي فرطت كل منهما على ردى. وكنا نناقش الفرقة الأولى من هاتين الفرقتين الضالتين، الفرقة التي وسعت مفهوم البدعة، وقلت إن هذا التوسيع له حالتان. الحالة الأولى عندهم وهي حالة ضلال، حكموا على ما شهد له الدليل وقال به إمام جليل، حكموا عليه بأنه بدعة، وهذا ضلال كما تقدم معنا. وضربت لذلك مثالا من الأمثلة الشرعية التي شهدت لها نصوص الشريعة الإسلامية وقال بها بعض أئمتنا الكرام، ألا وهي هذه الكيفية، موضوع قبض اليمين، قبض الشمال باليمين ووضع اليمين على الشمال بعد الرفع من الركوع. وبينت أن الدليل الشرعي يحتمل هذه الكيفية وقد قال بها بعض أئمتنا الكرام، فلا يجوز أن ندخلها في دائرة البدعة كما تقدم معنا تقرير هذا. قلت إنهم وسعوا البدعة أيضا إلى ما هو أشنع من ذلك، فحكموا بالبدعة على ما دل عليه دليل صحيح صريح كما تقدم معنا في صلاة التراويح، فثابتة 20 ركعة ويوتر المسلمون بثلاث، كما قررت هذا بأدلته وبفعل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب والخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، وجمهور أهل العلم، جمهور أمة نبينا عليه الصلاة والسلام على هذا العدد في صلاة التراويح، فقد شهد لذلك دليل صحيح وقال به أئمتنا الكرام. ثم وجد في هذه الأيام من ينجز هذا الفعل ومن يفعله بأنه بدعة والفاعل مبتدع، وليس بعد هذا الضلال ضلال. إخوتي الكرام، ومما يدخل في هذا الأمر أعني في توسيع مفهوم البدعة والحكم على عباد الله بالبدعة، مما يدخل في هذا مسألة سنتدارسها في هذه الموعظة، وهي مسألة لها ذيول، ألا وهي قراءة القرآن على القبور. والمسألة يتبعها عدة مسائل، يتبعها حكم التلقين بعد الدفن، ويتبعها بيان الحق في سماع الأموات وعلمهم بزيارة الأحياء، وشعور الميت شعورا أدق من شعور الحي، فهو يعلم ويبصر ويرى ويسمع من يزوره وما يجري حوله. وأقرر هذا بالأدلة الصحيحة الصريحة من كتاب الله ومن أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ومما أجمع عليه سلفنا الكرام. ثم وجد من ينبز هذا بالبدعة في هذه الأيام. والأمر الرابع الذي يتعلق بهذه المسألة إهداء القربات إلى الأموات، سواء كانت تلك القربات والطاعات بدنية أو مالية أو مركبة منهما. هذه المسائل الأربع إخوتي الكرام تتعلق بالمسألة الأولى وتتفرع عنها، ألا وهي قراءة القرآن على القبور. وكما قررت في تعريف البدعة إخوتي الكرام، فاستحضروا التعريف ولا يغبن عنكم طرفة عين في هذه الحياة، كل ما لم يشهد له دليل مستقيم وما لم يقل به إمام كريم فهو بدعة، وما شهد له الدليل الشرعي وقال به إمام تقي فخرج عن رسم البدعة وحدها، ومن رمى ذلك الفعل بالبدعة فهو المبتدع الخارج على أمة نبينا عليه الصلاة والسلام. إخوتي الكرام، لا بد من ضبط هذا، وإذا أراد الإنسان أن يتكلم في هذا العصر فينبغي أن يسند كلامه إلى النصوص الشرعية وإلى علماء هذه الأمة المرضية. وأما أن يأتي ويقول هذا الذي يظهر لي وهذه هي السنة وهذه هي السلفية، فهذا قول مردود على قائله أيا كان. قراءة القرآن على القبور. إخوتي الكرام، هذه المسألة استحبها علماء الإسلام ونقلت عن السلف الكرام، استحبها علماؤنا ونقلت عن سلفنا. ومع هذين الأمرين ترى في هذه الأيام من يرفع لسانه على أمة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فيصف قراءة القرآن على القبور بأنها بدعة، ويحكم على القارئين بأنهم مبتدعون. وهذا الأمر حقيقة مما يفطر الأكباد في هذه الأوقات أمر نقل عن السلف الكرام من صحابة وتابعين ومن بعدهم، وقرره أئمة الإسلام كما سيأتينا. يوجد في هذه الأيام أهل شطط ينبذون من فعل ذلك بأنه مبتدع مخرف صاحب أوهام. فمن المخرف؟ من يخرج عن هدي السلف أو من يلتزم بهديهم؟ إذا كان هذا نقل عن السلف الصالح وقرره أئمتنا وهو مسطور مذبور في كتبنا في كتب شريعتنا، فعلام بعد ذلك التشويش على الناس؟ إخوتي الكرام، وإذا كان الأمر في هذه الصورة وهو كذلك، أناس يرفعون أصواتهم بأن هذا بدعة وبتبديع من يفعل ذلك، إذا كان الأمر كذلك في هذه الأيام فلا بد إخوتي الكرام من وعي هذه المسألة على التمام وبيان العلم فيها بشكل تام. فاستمعوا إخوتي الكرام، هذه المسألة لها أمران. الأمر الأول، لو لم يرد دليل في هذه المسألة بخصوصها يجيز قراءة القرآن على مقابر المسلمين وبين مقابر المسلمين وعلى موتى المسلمين، لو لم يرد دليل في هذه المسألة بخصوصه في الدين، لو لم يرد دليل، لما صح أن يحكم على هذا الفعل بأنه بدعة وأنه ضلال وأنه ذميم. ووجه ذلك أن قراءة القرآن يؤمر بها الإنسان في كل زمان ومكان إلا ما نهاه عنه الشرع المطهر. فنحن أمرنا، نهينا أن نقرأ القرآن إذا كنا مجنبين، ونهينا أن نقرأ القرآن راكعين وساجدين. والحديث ثابت في ذلك في صحيح ثابت بذلك في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإني نويت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا. ولا يجوز أن نقرأ القرآن في الحمامات عند انكشاف العورات، فالله طيب لا يذكر إلا في مكان طيب. وما عدا هذا ما ينبغي أن يمنع الإنسان عن قراءة القرآن إلا إذا أتيته بدليل يمنعه، فهوانا يتبع شرع مولانا، ولا نحكم عقولنا في ديننا. فما نهانا عنه ربنا ونبينا عليه الصلاة والسلام انتهينا عنه. فأنت أيها الإنسان يا من تريد أن تمنع قراءة القرآن على موتى المسلمين، ما دليلك في ذلك؟ ما دليلك في ذلك بأن هذا منهي عنه؟ كما أننا نهينا عن قراءة القرآن في الركوع والسجود وحال كوننا مجنبين جنبا، فإذا أردت أن تمنع من قراءة القرآن على المقابر ينبغي أن تقيم الدليل على ذلك، وأن يكون هذا الدليل ظاهرا بينا واضحا. إخوتي الكرام، هذا الأمر كما قلت لو لم يرد في هذه المسألة دليل بخصوصه لما صح أن نمنع، ولا صح أن نصف ذلك الفعل بالبدعة، ولا أن نحكم على فاعله بأنه مبتدع. فإن قال قائل إن الذي يقرأ القرآن على الأموات يقصد بذلك أن تحصل البركة لهم، ولا بد من دليل على ذلك، نقول سبحان الله، إلى هذا الحد وصل بك الانحطاط؟ وأي حرج في قراءة القرآن على الموتى لتحصل لهم البركة؟ أي حرج؟ أي حرج؟ إن من مقاصد إنزال القرآن أن يتبرك به الرجال والنساء والمرضى والأصحاء والأموات والأحياء، ما الحرج في ذلك؟ أوليس هذا القرآن بكتاب مبارك، وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. هذا الكتاب مبارك، وكما أنزل ليكون لنا هداية في هذه الحياة نتبرك به ونستشفي به من أمراضنا، ونقرأه لتحصل المرأة البركة على موتانا. وقد كان الصحابة الكرام يفعلون هذا ويتعالجون بالقرآن. والحديث الثابت في صحيح مسلم والكتب الستة في مسند الإمام أحمد والكتب الستة في الصحيحين والسنن الأربعة، وهو من أصح الأحاديث وأعلاها رتبة، فهو في الصحيحين من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه في قصتهم عندما ذهبوا بعثا في غزاة وسرية من السرايا، فمروا بطريقهم على حي من أحياء العرب وطلبوا منهم أن يضيفوهم فأبوا ضيافتهم ولم يقروهم، ثم لدغ زعيم الحي في تلك الليلة فجهد أهل القبيلة أن يعالجوه بأنواع العلاجات، فما نفع ذلك فيه، فأتوا إلى الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين فقالوا هل فيكم راق؟ فإن سيد الحي قد لدغه ثعبان ذات سم وحمى، هل فيكم راق؟ قال أبو سعيد الخدري نعم فينا راق، لكننا طلبنا منكم أن تضيفونا فما ضفتمونا، لا نرقي سيدكم إلا بجعل تجعلونه لنا. فاتفقوا على أن يعطوهم 30 رأسا من الغنم، فذهب أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وبدأ يقرأ سورة الفاتحة ويدفن على هذا اللذيذ حتى قام كأنما نشط من عقال وليس به قلبة، فأخذوا جعلهم وأرادوا أن يقتسموه بينهم، فقال أبو سعيد رضي الله عنهم أجمعين حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فلما سألوه قال وما أدراك أنها رقية؟ اقتسموا واجعلوا لي معكم سهما، من أجل أن يطيب قلوبهم، وأن ما أخذوه حلال حلال. إذن قرئ القرآن لتحصل البركة وليعالج هذا المريض، وهكذا يقرأ القرآن لتحصل البركة على الميت وللميت وليخفف عنه العذاب أو ليرفع عنه أو ليزيد الله في النور الذي يحصل له في قبره، وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. القرآن شفاء، بنص القرآن يقول الله جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، ومن في قوله وننزل من القرآن لبيان الجنس، فالقرآن كله شفاء من سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس من القرآن وليست للتبعيض. وننزل من القرآن أي ننزل القرآن شفاء للناس فليستشفوا به من أمراض قلوبهم ومن أمراض أبدانهم، وننزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ومن كما قلت هنا لبيان الجنس كقول الله جل وعلا في سورة الحج: فاجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور. من لبيان الجنس وليس التبعيضية. وجميع الأوثان رجس ونجس لا خير فيها ولا طهارة ولا بركة، فاجتنبوا الرجس من الأوثان، أي اجتنبوا الرجس التي هي الأوثان القذرة النجسة. وهكذا قول الله جل وعلا في آخر سورة الفتح: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. من لبيان الجنس لا للتبعيض، لا أن بعض المؤمنين الصالحين الذين يطيعون رب العالمين وعدوا بذلك والباقي ليس كذلك، لا ثم لا. من لبيان الجنس: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وهكذا قوله جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فإذا قرئ القرآن على الأموات لتحصل لهم البركة بعد موتهم، كان ماذا؟ حققنا مقصود القرآن. والقرآن من مقاصد إنزاله أن يتبرك به كما قلت الرجال والنساء، الأموات والأحياء، المرضى والأصحاء، نتبرك بتلاوته في جميع أحوالنا. هذا الأمر الأول إخوتي الكرام، ما ينبغي أن يغيب عن أذهاننا. لو لم يرد في هذه المسألة دليل بخصوصه في شريعة ربنا وأنه يجوز قراءة القرآن على الموتى لما صح أن نمنع إلا بدليل من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني، وهو الذي يوضح لنا حقيقة الأمر الأول، نقلت كما قلت هذه المسألة، أعني جواز قراءة القرآن على الأموات، نقل هذا عن الصحابة الأبرار من مهاجرين وأنصار، وتبعهم على ذلك أئمتنا الكرام الأخيار. فأي دليل تريده بعد ذلك يا عبد الله؟ فعل هذا المهاجرون، فعله الأنصار، قرره أئمتنا الأبرار، ماذا تريد دليلا بعد ذلك على هذا؟ فإن قيل من الذي فعله من المهاجرين، فاستمع أخي الكريم، ثبت في سنن البيهقي في كتاب الجنائز، وبوب عليه الإمام البيهقي باب قراءة القرآن عند القبر، والأثر في الجزء الرابع من سنن البيهقي في صفحة 56، ورواه أيضا الإمام الخلال في جامعه وفي كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو آخر شيء في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو كتاب في حدود 200 صفحة، هذا في صفحة 90 و100، وهو آخر الأبواب، باب قراءة القرآن عند القبور. والإمام الخلال هو الذي قرر مذهب الإمام أحمد وجمع نصوصه، وكانت قبل ذلك مفرقة. وقد توفي هذا العبد الصالح سنة 111 للهجرة، يعني بعد الإمام المبجل أحمد بن حنبل ب70 سنة رضوان الله عليهم أجمعين. الإمام الخلال المذهب الحنبلي من أوله لآخره يتقي منه، فهو الذي جمع نصوص الإمام أحمد وقررها رضي الله عنهم أجمعين. ينقل هذا في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن العباس بن محمد الدوري قال: قلت ليحيى بن معين: هل ورد شيء في قراءة القرآن على القبور؟ وهل يجوز أن نقرأ القرآن على القبور؟ ويحيى بن معين هو قرين الإمام أحمد رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين. فقال يحيى بن معين: حدثني مبشر الحلبي عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج عن أبيه أنه قال لبنيه: إذا مت بضم الميم وكسرها، ووضعتموني في اللحد، فقولوا بسم الله وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، بسم الله وعلى ملة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم سنوا علي التراب سنا، يعني ضعوه برفق، فالحي فالميت يتأذى مما يتأذى منه الحي وشعوره أدق من شعور الحي. ثم سنوا علي التراب سنا، ضعوه برفق عندما تهيلون التراب علي. ثم سنوا علي التراب سنا واقرأوا عند رأسي بفاتحة البقرة وخاتمتها، فإني سمعت ابن عمر يوصي بذلك ويستحبه. وابن عمر شيخ الإسلام في الصحابة الكرام وهو من المهاجرين، وهذا الأثر قال عنه شيخ الإسلام الإمام النووي في الأذكار في صفحة 37 و100 إسناده حسن، وقال عنه الإمام الهيثمي في المجمع في الجزء الثالث صفحة 44 رجاله موثقون. وكما قلت هو في السنن الكبرى للإمام البيهقي، ورواه الخلال، ورواه الإمام الطبراني أيضا. هذا أثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين بأنه أوصى أن يفعل ذلك به، واستحبه أن للأموات أن يقرأ عند رؤوسهم بعد دفنهم بفاتحة البقرة وخاتمتها. وهذا الفعل الذي نقل عن هذا الصحابي المهاجري رضي الله عنهم أجمعين نقله الإمام الخلال في جامعه وفي كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونقله أيضا عن الخلال الإمام ابن القيم في كتاب الروح في صفحة 10. قال الخلال: قال الشعبي: وكان الأنصار إذا مات لهم ميت يختلفون إلى قبره فيقرؤون عنده القرآن. الأنصار الأبرار رضي الله عنهم وأرضاهم إن مات لهم ميت يختلفون على قبره بعد دفنه يقرؤون عنده القرآن. هذا فعل الأنصار، وهذا فعل المهاجرين، وقد نقل ذلك الإمام ابن تيمية عليه وعلى أئمتنا جميعا رحمات رب البرية عن الصحابة، كما في مجموع الفتاوى في الجزء 24 صفحة 98 و200. وقال: القراءة عند الدفن ثابتة في الجملة عن الصحابة، وقد أوصى بعضهم أن يقرأ عنده سورة البقرة، ثابتة في الجملة عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وهذا الذي فعله مهاجري وأنصار رضوان الله عليهم أجمعين روي مرفوعا عن نبينا المختار عليه صلوات الله وسلامه، لكن بإسناد ضعيف، والأثر رواه الإمام الطبراني في معجمه الكبير، ورواه ابن شاهين في كتاب القبور كما ذكر ذلك شيخ الإسلام الإمام ابن قدامة في المغني عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات أحدكم فلا تحبسوه ولا تؤخروه عن قبره، فإذا دفنتموه فليقرأ عند رأسه بفاتحة الكتاب وعند رجليه بخواتيم سورة البقرة. والحديث كما قلت في معجم الطبراني، ورواه ابن شاهين في كتاب القبور، وفيه يحيى بن عبد الله البابلتي، وقد حكم عليه الإمام الهيثمي بأنه ضعيف، وهكذا الإمام ابن حجر في التقريب بأنه ضعيف، وقد أخرج حديثه البخاري معلقا في صحيحه فهو من رجال البخاري، لكن ما أخرج له في الأحاديث المتصلة، وهكذا هو من رجال سنن النسائي، فهو حديثه مخرج في البخاري معلق وفي سنن النسائي. يحيى بن عبد الله البابلتي، وهو ابن امرأة الإمام الأوزاعي عليهم جميعا رحمة الله، وتوفي سنة 218 للهجرة. لو لم يكن هذا في إسناد الحديث لكان الحديث صحيحا. أوصى نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي قلت إسناده ضعيف أن يقرأ عند رأس الميت بفاتحة الكتاب وعند رجليه بخواتيم سورة البقرة. لكن كما تقدم معنا أثر ابن عمر ثابت وقد حسنه شيخ الإسلام الإمام النووي كما قلت في الأذكار، ونقل هذا عن الأنصار الأبرار وروي مرفوعا عن نبينا المختار عليه صلوات الله والسلام ولكن بإسناد ضعيف. هذا الأمر الذي ورد فيه هذا الدليل المنقول، انتبه لأئمة الإسلام كيف تلقوه بالقبول، لترى بعد ذلك من الذي يخرج عن هدي السلف، وهل يجوز لإنسان أن يحكم على فعل نقل عن المهاجرين والأنصار وثبت عن الصحابة في الجملة واستحبه أئمتنا الأخيار وقرره هذا أئمتنا في كتبهم، هل يجوز أن يحكم عليه بالبدعة وعلى فاعله بأنه مبتدع؟ انتبه إلى سيد المسلمين، إلى فقيه المحدثين ومحدث الفقهاء أبي عبد الله الشافعي رحمة الله ورضوانه عليه، يقول في كتاب الأم في الجزء الأول صفحة 82 و200، يقول هذا العبد الصالح: وأحب أن يقرأ القرآن عند القبر وأن يدعى للميت وليس في ذلك دعاء مؤقت. هذا في كتاب الأم. وهذا الكلام الذي قرره الإمام الشافعي ينقله محقق المذهب الشافعي الإمام النووي في الأذكار وفي رياض الصالحين وفي المجموع وفي كتاب الروضة، فيقول: نص الشافعي على أنه يستحب قراءة القرآن عند الدفن، ووافقه جميع الأصحاب على ذلك، قالوا: ولو قرأوا القرآن كله كان حسنا. هذا في الأذكار كما قلت في المكان المتقدم صفحة 37 و100، وهو في المجموع، انظروه إخوة الكرام، في الجزء الخامس صفحة 11 و300 في المجموع، وهو في روضة الطالبين للإمام النووي عليه رحمة الله في الجزء الثاني صفحة 39 و100، وهو في رياض الصالحين. قال المعلق على رياض الصالحين صفحة 47 و300: هذا الكلام الذي نقله الإمام النووي عن الشافعي قال: لا أعرفه، غريب، لا أعرفه. ثم قال: أنا في شك كبير من نسبة ذلك إلى الإمام الشافعي. هذه النسبة فيها نظر، أي نظر فيها أيها المعلق؟ أي نظر فيها؟ من الذي ينقل هذا عن الإمام الشافعي؟ ينقله محقق المذهب ألا وهو الإمام النووي في 4 من كتبه، ثم أنت تأتي تعلق على عبارته بأن هذه النسبة فيها نظر، وأنت في شك كبير من نسبة ذلك إلى الإمام الشافعي. سبحان الله، سبحان الله. هل سألت شافعيا في هذه الأيام ليرشدك إلى نص الإمام في كتاب الأم، وأن أنا موجود في كتاب الأم، وأن الإمام النووي عندما نقل هذا عن الإمام الشافعي لا تخرط وما افترى ولا وهم ولا أخطأ، إنما هذا هو نص المذهب، وهذا كما قلت في كتاب الأم للإمام الشافعي؟ فقولك إنك في شك كبير من نسبة ذلك إليه، وهذه النسبة فيها نظر، كان الواجب عليك أن تسأل شافعيا ممن يعيش معك في هذه الحياة، وأن تقول له: الإمام النووي نسب هذا إلى الإمام الشافعي عليهم جميعا رحمة الله ورضوانه، فأين نص الشافعي؟ ليقال لك: هو في الأم في الجزء الأول صفحة 82 و200. هذا الإمام الشافعي يقول: وأحب أن يقرأ القرآن عند القبر إذا دفن الميت وأن يدعى للميت وليس في ذلك دعاء مؤقت. هذا نص كلام الإمام الشافعي في الأم عليه رحمة الله ورضوانه. وهذا الكلام الذي قرره الشافعية هو المقرر عند الحنفية. انظروا كتبهم إخوة الكرام كما هو في رد المحتار على الدر المختار في الجزء الثاني صفحة 42 و200، يقرر علماء الحنفية أنه إذا جاء الإنسان إلى المقابر يسلم عليهم أولا: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وسيأتينا صيغة السلام وصيغها ضمن مبحثنا إن شاء الله. قال الحنفية: ثم يقرأ ما تيسر من القرآن ثم يدعو. وإنما يقرأ القرآن قبل الدعاء من أجل أن تنزل البركة والرحمة في ذلك المكان قبل دعائه، ومن أجل أن يكون ذلك أرجى لقبول دعائه، فيقرأ القرآن لحصول الرحمة والبركة في ذلك المكان ثم يدعو، فيكون الدعاء أرجى للإجابة والقبول. هذا هو كلام الأئمة الحنفية في كتبهم. وأما السادة المالكية رضوان الله عليهم أجمعين، فالمنقول عن الإمام مالك رحمة الله عليه وعلى جميع أئمتنا كما في كتبهم، انظروا حاشية الدسوق إخوة الكرام أيضا في الجزء الأول صفحة 89 و300، ينقلون عن الإمام مالك أن قراءة القرآن تكره عند القبور. وسبب الكراهة، الإمام مالك عليه رحمة الله ورضوانه يقول: المقصود من زيارة القبور أن تعلم ما قيل للميت وما انتهى إليه حاله، وأنت عما قريب ستصير إلى مثل حاله، فينبغي أن تعتبر. وإذا قرأت القرآن أنت مأمور بالتفكر والتدبر والاعتبار عند قراءة القرآن، فكيف ستجمع بين الأمرين؟ ستجمع بين الاعتبار بحال هؤلاء الموتى وبين التدبر والاعتبار عند قراءة القرآن. ولذلك لا تقرأ القرآن عند القبور من أجل أن تتفكر فيما صار إليه من قبلك وعما قريب أنت ستصير إلى ما صار إليه. أخي الكريم، أما تأملت أحوال الموتى؟ جثث هامدة عندما يدخل الإنسان القبور، أما تأملت أحوالهم؟ وعما قريب سنصير إليهم. كم من حبيب تزوره وهو قريب منك ولا تستطيع أن تراه ولا أن تكلمه، كم مقيم إلى أن يبعث الله خلقه، لقاؤك لا يرجى وأنت قريب. تزيد بلا في كل يوم وليلة وتنسى كما تبلى وأنت حبيب. كم من إنسان يدفن حبيبا لديه ويكثر من زيارته في أول الأمر ثم يتسلى عن حبه بعد ذلك. مقيم إلى أن يبعث الله خلقه، لقاؤك لا يرجى وأنت قريب. تزيد بلا في كل يوم وليلة وتنسى كما تبلى وأنت حبيب. كما أن البلا يسري إليك رويدا رويدا ويأكل التراب والدود بدنك، هكذا الحب يبلى من قلوب محبيك وأنت حبيب. وتنسى كما تبلى وأنت حبيب. فإذا كان هذا هو المقصود، يقول الإمام مالك عليهم جميعا رحمة الله، فيمتنع الإنسان عن القراءة، لا لأن القراءة لا تجوز، إنما ليعتبر بحال هؤلاء وبحاله الذي سيصير إليه. ولذلك قال أئمة المالكية: إن قرأ القرآن تسننا فهذا لا يجوز يمنع منه، أي اعتقادا لسنية القراءة في ذلك الوقت. السنة في الزيارة كما يقول الإمام مالك، السنة أن تعتبر، وإذا أردت أن تقرأ على أن هذا من شعائر الزيارة فلا. ثم بعد ذلك قالوا: إن قرأ دون اعتقاد السنية فهذا جائز، وهذا أصل المذهب كما قلت. ثم جاء متأخر المذهب كما في حاشية الدسوق، فنقل عن ابن رشد وعن أئمة المالكية المغاربة والأندلسيين أنهم أجازوا قراءة القرآن على القبور طلبا لنزول الرحمة والبركة على الأموات. قال الإمام الدسوقي، وهذا في الحاشية وهذا من كتب كما قلت فقه المالكية، قال: وعلى هذا عمل المسلمين شرقا وغربا، أي إذا زاروا المقابر يقرؤون القرآن ولا ينكر بعضهم على بعض ذلك. وأما الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمة الله ورضوانه عليه، فكان يرى ما يراه الإمام مالك في أول الأمر رضوان الله عليهم أجمعين، من أن القراءة يمنع الإنسان منها من أجل أن يتدبر ما آل إليه حال هؤلاء الناس وما سيصير إليه عما قريب. ثم لما قيل له إن ابن عمر أوصى بذلك رضي الله عنهم أجمعين فرجع عن قوله. وقصة رجوع إمام أحمد رحمة الله ورضوانه عليه عن هذا القول وأنه يرى أن قراءة القرآن جائزة عند القبور نقلها أتباع مذهبه قاطبة، نقلها شيخ الإسلام الإمام ابن قدامة في المغني في الجزء الثاني صفحة 25 و400. قال: وقد رجع الإمام أحمد عن ذلك رجوع الأبان به عن نفسه، ونقلها الإمام ابن القيم في كتاب الروح، وشيخ الإسلام الإمام ابن تيمية عليهم جميعا رحمة الله في مجموع الفتاوى. واسمعوا هذه القصة في رجوع الإمام أحمد بن حنبل رضوان الله عليهم أجمعين عن قوله. القصة كما يرويها الإمام الخلال في جامعه وفي كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باب قراءة القرآن عند القبور، أن الإمام أحمد كان مع أصحابه في زيارة لمقابر المسلمين فرأى ضريرا يقرأ على القبور فنهاه وقال: يا هذا، القراءة عند القبر بدعة. فقال له تلميذه محمد بن قدامة الجوهري: يا أبا عبد الله، ما تقول في مبشر الحلبي؟ وتقدم معنا هو الذي حدث بهذا الحديث ليحيى بن معين أيضا، ما تقول في مبشر الحلبي؟ قال: ثقة كتبت عنه؟ الإمام أحمد يقول لمحمد بن قدامة الجوهري: هذا ثقة، هل كتبت عنه؟ قال: نعم، حدثني مبشر الحلبي عن عبد الرحمن بن العلاء بن النجلاج عن أبيه أنه قال: إذا مت، وذكر الأثر المتقدم، ووضعتموني في اللحد فسن علي التراب سنا، وقولوا قبل ذلك بسم الله وعلى ملة رسول الله عليه الصلاة والسلام، واقرأوا عند رأسي بفاتحة البقرة وخاتمتها، فإني سمعت ابن عمر يوصي بذلك ويستحبه. فقال الإمام أحمد رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين: ارجع إلى الرجل فقل له يقرأ، ارجع إلى الرجل فقل له يقرأ. أي إذا ثبت هذا عن شيخ المهاجرين عبد الله بن عمر رضوان الله عنهم أجمعين فما بقي كلام لي ولا لغيري، ارجع إلى الرجل فقل له يقرأ. إخوتي الكرام، هذا هو المنقول عن الصحابة من مهاجرين وأنصار، وتبعهم على ذلك أئمتنا الأبرار الأخيار. فهل يصح القول بعد ذلك بأن هذا بدعة؟ لا، أمر أن يقرأ عند قبره سورة البقرة، وكان الإمام أحمد ينكر ذلك أولا حيث لم يبلغه فيه أثر، ثم رجع عن ذلك. وكما قلت، هذا الكلام الذي ينقله الإمام ابن القيم هو الذي نقله أئمتنا عن الإمام أحمد عليهم جميعا رحمة الله. وقال الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى رخص فيها، يعني في القراءة على القبور، الإمام أحمد في الرواية الأخرى لأنه بلغه أن ابن عمر أوصى بذلك، أوصى أن يقرأ على قبره بفاتحة البقرة وخاتمتها، وروي عن بعض الصحابة قراءة سورة البقرة، فالقراءة عند الدفن مأثورة في الجملة. ويروي الإمام الخلال في كتابه كما قلت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي كتاب الجامع، وينقل هذا عنه الإمام ابن القيم أيضا، يقول عن الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني وهو من أئمة الشافعية الكبار من تلاميذ الإمام الشافعي في سنة 62 للهجرة عليهم جميعا رحمة الله، وهو حديثه مخرج في صحيح البخاري والسنن الأربعة، قال: سألت الشافعي عن القراءة عند القبر فقال: لا بأس بها. فالشافعي يقرر هذا في كتابه وينقله عنه تلاميذه وينقله الخلال عن الزعفراني. وكما قلت، الخلال توفي سنة 111، والزعفراني توفي سنة 62، فبين وفاتهما وقت قصير، والإمام الخلال أدرك من حياة الإمام الزعفراني 26 لأنه ولد سنة 34 و200 للهجرة الإمام الخلال، وتوفي سنة 11 و300. ثم قال وذكر الخلال عن الشعبي قال كانت الأنصار إذا مات لهم الميت اختلفوا إلى قبره يقرؤون عنده القرآن. إخوتي الكرام، كما قلت هذه هي أقوال أئمتنا رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين في هذه المسألة. فهل يصح بعد ذلك أن نقول إنها بدعة وأن فاعل ذلك مبتدع؟ لا، ثم لا، تحتمله الأدلة وينقل عن سلفنا. ثم يوجد في هذا الحين من يبدع من يفعل ذلك ويصف هذا الفعل بالبدعة، هذا شطط نحو رسم البدعة وحدها وإدخال في البدعة ما ليس منها، كل ما احتمله الدليل وقال به إمام جليل فقد خرج عن كونه بدعة. إخوتي الكرام، وعند الختام ختام الكلام على هذه المسألة أقول كلمة موجزة: إن القراءة ما أوجبها أحد، وما قال إنها فرض وليس في فعلها حرج، فإن فعلتها فقد أحسنت، وإلا فما عليك لوم، ودع الأمة في سعة. وإذا كانت نفسك لا ترتاح إلى هذا فما أحد أوجب ذلك عليك، لكن اترك أمة النبي عليه الصلاة والسلام في بحبوحة وسعة كما نقل عن سلفها وكما قرر أئمتها، ولا تصلن عليهم ما بين الحين والحين بالتبديع والتضليل والتخريف، وقد شهد لصحة فعلهم نصوص الشرع المطهر وفعل السلف الكرام، وقرر ذلك أئمة الإسلام. إخوتي الكرام، كما قلت ما أوجب ذلك أحد، وما قال إنه فرض وليس أيضا في فعله حرج، ولذلك ينبغي أن تتسع صدورنا لهذا الأمر الذي قرره أئمتنا. كنت مرة في مدينة نبينا عليه صلوات الله وسلامه في زيارة موتى المسلمين من الصحابة فمن بعدهم رضوان الله عليهم أجمعين في البقيع، وحضرت جنازة دفنت بعد صلاة الفجر في البقيع الطيب المبارك. وبعد أن انصرف الناس وقف بعض أهل الموتى وأخرج مصحفا يقرأ بصوت خافت لا يسمعه من بجواره، فمر به بعض الناس وأنكر عليه وقال هذه بدعة وهذا ضلال، وبدأ يتهجم عليه بالعبارات القاسية، فالرجل خاف وقال جزاك الله خيرا ووضع المصحف في جيبه. لكنه تلقى هذا الحكم عن شيوخه وهو على بينة من أمره ولم يترك ما هو عليه، لكن لا يريد أن يدخل مع هذا المنكر في جدال وقيل وقال. فبعد أن انصرف هؤلاء هذا المنكر وكانوا ثلاثة وقد كادوا أن يصلوا إلى باب البقيع ليخرجوا منه، وقف الرجل مكانه وأخرج المصحف وبدأ يقرأ، فعادوا إليه فأسمعوه من الكلام الغليظ والسب حقيقة ما لا ينبغي أن يقوله مسلم، فكيف في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف مع الصحابة الكرام والموتى بعد ذلك من المسلمين في هذا المكان. وأنا أراقب المشهد من أوله لآخره، فدخلت معهم في الكلام، قلت إخوتي لما تنكرون؟ قالوا هذا بدعة وضلال ولا يجوز أن يفعل. قلت ومن قال إنه بدعة؟ من قال؟ عندكم دليلا من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وكلام سلفنا في الزجر عن هذا؟ قالوا أنت ما دليلك على الجواب؟ قلت هذا منقول عن سلفنا وفيه سعة إن شاء الله. قال عمن نقل؟ قلت نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما والأثر ثابت عنه. قالوا مذهب الصحابي ليس بحجة. قلت قرره الإمام المبجل أحمد بن حنبل، وعلى هذا المذهب الحنبلي بكامله أن قراءة القرآن عند القبور جائزة، هذا في المغني. قالوا كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا المصطفى عليه صلوات الله وسلامه، فالإمام أحمد ليس بحجة. قلت ننتقل إلى القرن الثامن، الإمام ابن تيمية الذي آلت أيضا إليه أقوال السلف قال إن القراءة عند القبور وقت الدفن مشروعة في الجملة ونقلت عن السلف. قالوا ابن تيمية ليس بحجة. قلت من الحجة؟ قال القرآن والسنة. قلت أهل العين والرأس، نعم ما تحتكمون إليه. لا نريد الصحابة على حسب قولكم ولا أئمة الإسلام من متقدمين ومتأخرين، كتاب وسنة أنا وأنتم، ما الدليل على المنع؟ هات دليلا. قالوا قول الله في سورة ياسين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. قلت ما وجه الاستشهاد بهذه الآية وأن قراءة القرآن ممنوعة؟ قالوا نزل القرآن من غير الأحياء ولا يجوز أن نقرأه على الأموات. قلت ما رأيكم لو قرأناه على المرضى من أجل أن يحصل الشفاء لهم؟ فأجاب واحد منهم قال لا يجوز أن نقرأه على المرضى من أجل أن يحصل الشفاء لهم. قلت يا عبد الله أنت خالفت القرآن والسنة الآن في هذه الفتية، أما قال الله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين؟ وأما ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي ذكرت آنفا وما أدراك أنها رقية، وقد رقى أبو سعيد اللذيغ بصورة الفاتحة وأخذ 30 رأسا من الغنم، فقال له من معه هداك الله يجوز قراءة القرآن للرقية؟ قلت يجوز أم لا؟ أثبت على قول. قال يجوز. قلت إذا قول الله لينذر من كان حيا، نزل القرآن للإنذار ونزل للتبشير ونزل للاستشفاء به ولحصول البركة، نعم من أعظم مقاصده إنذار الأحياء، لكن ليس هو لذلك فقط، فلم تستدلون بالآية التي لا دليل فيها على وهمكم؟ لكن قلت لهم هذا القول سبقكم به من سبقكم من المعاصرين في هذه الأيام، وأنتم ترددون كلامه تقليدا دون وعي ودون علم. ما وجه الاستدلال بهذه الآية على أنه لا يجوز قراءة القرآن على الموتى؟ ثم قلت إخوتي الكرام يعرفوا قدركم، فعل ينقل عن سلفنا ويقرره أئمتنا، وكل واحد منكم يرفع كلامه بين الموتى ويقول لا يجوز، اتقوا الله في أنفسكم. فقام واحد منهم وقال كلمة لنرى إخوتي الكرام كيف ننحرف عن شريعة الله عندما لا نحكم شريعة الله في حياتنا، وكم من إنسان يدعو إلى السنة وإلى السلفية وقد نبذهما وراءه ظهريا، وكم من إنسان يدعو إلى تحكيم القرآن وقد جعل القرآن وراء ظهري كم؟ قال لي بعد ذلك يا عبد الله هذه بلادنا نفعل فيها ما شئنا إن أعجبك وإلا بعبارات قاسية كذا وكذا. قلت غفر الله لي ولكم، جعلنا الله إخوة متحابين، إنما المؤمنون إخوة. ثم بعد ذلك أنتم جئتم تفصلون المؤمنين إلى هذه الفواصل. يا عباد الله كنا نتكلم في مسألة لو لم تسلموا بجوازها غاية ما تقولون إنني مبتدع، فإذا كنت مبتدعا لا زلت ضمن دائرة الإسلام وأنا مسلم وأنتم مسلمون، أما الآن فقلنا ما بقي رباط بيننا. قلت يا إخوتي الكرام كنا نتكلم ضمن الإسلام خرجنا الآن إلى الكفر، وأنا أقول إن هذا القول الجاهلي لا يقره العاقلون الصالحون في مدينة نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام ولا في أي مكان، فالمؤمنون إخوة ونحن لا يحجز بين إخوتنا مع إخواننا شرقا وغربا، لا حاجز ولا حد ولا قيد، ومن صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تغفر الله في ذمته. لكن كما قلت انظر لمنطق الجاهلية، عدم تسليم لأئمة الإسلام ثم نريد أن نرجع الأمة من أولها لآخره لفهمه السقيم، ثم بعد ذلك كأنه يريد أن يخرج من حظيرة الدين بلادنا وبلادك ونفعل وتفعل. إخوتي الكرام لا بد كما قلت من أن نعي هذا الأمر، ما احتمله الدليل وقال به إمام جليل خرج عن رسم البدعة، وإذا لم نقل بهذا فسيبدع بعضنا بعضا ويلعن بعضنا بعضا ويريق بعضنا دماء بعض، فاتقوا الله في أنفسكم وفي أمة نبيكم عليه الصلاة والسلام. ويترتب على هذه المسألة مسألة التلقين. إذا مات الميت نقوم على قبره ونلقنه بما سأذكره إن شاء الله. أما مسألة التلقين فقد ورد بها حديث ضعيف، وكما قال أئمتنا في الفضائل يتسامح في الأحاديث الضعيفة، والحديث الضعيف شهد له شواهد صحيحة. هذا الدليل الأول، حديث ضعيف يتسامح به أصالة وله شواهد. والدليل الثاني فعل السلف في التلقين. فانتبه لهذه المسألة التي تترتب على المسألة الأولى. أما الحديث إخوتي الكرام فقد رواه الإمام الطبراني في معجمه الكبير، ورواه ابن منده في كتاب الروح، ورواه الإمام الخلال أيضا عن أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دفنتم الميت فقوموا عند رأسه، فليقم أحدكم عند رأسه وليقل: يا فلان ابن فلان، فإنه يسمع ولا يجيب. ثم ليقل: يا فلان ابن فلان، فإنه يجلس قاعدا. ثم ليقل: يا فلان ابن فلان، فيقول: أرشدنا رحمك الله ولكنكم لا تسمعون. ثم ليقل بعد الثالثة: يا عبد الله، اذكر ما خرجت عليه من الدنيا أنك تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالقرآن إماما. فإذا قيل له ذلك يقول منكر ونكير لبعضهما: ماذا قعودنا عند رجل قد لقن حجته؟ فيفارقانه ويكون الله حجيجه دونهما. فالله هو الذي يتولى الجواب، وهو الذي يثبت هذا الميت بعد ذلك في القبر. هذا الأثر إخوتي الكرام إسناده ضعيف كما قرر أئمتنا، وقال الحافظ في التلخيص الحديث في الجزء الثاني صفحة 43 و100 إسناده صالح. قال: وقواه الضياء المقدسي في أحكامه، ثم قال: وله شواهد. وهذا هو ما قرره أئمة الإسلام كالإمام النووي وابن القيم والإمام ابن تيمية عليهم جميعا رحمة الله. ومن شواهد هذا الأثر ما سأذكره فانتبهوا له إخوتي الكرام. الشاهد الأول ثبت في مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه في حال احتضاره عندما احتضر، وكان التابعون والصحابة معه في حال السياق، فبكى رضي الله عنه طويلا وكثيرا، ثم حول وجهه إلى الجدار وهو يبكي. فقال له ولده عبد الله: يا أبتاه، ما يبكيك؟ أليس قد بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا؟ فأقبل على الحاضرين بوجهه وقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال: كنت على أطباق ثلاث. الحالة الأولى التي كان عليها يقول: رأيتني أشد الناس بغضا للنبي عليه الصلاة والسلام، وكنت أتمنى أن أتمكن منه لأقتله. هذه الحالة الأولى. قال: ثم جعل الله الإسلام في قلبي، فجئت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقلت: يا رسول الله، مد يدك، أبسط يدك فلأبايعك. فمد النبي عليه الصلاة والسلام يده فقبضت يدي. قال: ما لك يا عمرو؟ قلت: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أريد أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قلت: أشترط أن يغفر لي ما مضى من حياتي جاهلية تزيد على 20 سنة يقاتل النبي عليه الصلاة والسلام، وأسلم في العام 8 للهجرة بعد بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام 21 سنة، أريد أن يغفر لي. قال: يا عمر، أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله؟ قال عمرو بن العاص: فما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان أحد أحلى في عيني منه، والله ما استطعت أن أملأ عيني من رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا له، ولو قيل لي صفه لما استطعت أن أصفه، لأنني لم أملأ عيني من النبي عليه الصلاة والسلام. فلو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. هذه الحالة الثانية. قال: ثم ولينا أعمالا ما أدري حالنا فيها، وهي الطبقة الثالثة والحالة الثالثة التي يتصف بها عمر رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال لولده وللحاضرين: إذا أنا مت فلا يصحبني نار ولا نائحة، وإذا دفنتموني فسنوا علي التراب سنة، ثم أقيموا عند قبري، وهذا في صحيح مسلم، ثم أقيموا عند قبري قدر ما ينحر جزور ويوزع لحمها، حتى أستأنس بكم وأنظر بماذا أراجع به رسل ربي. بعد الدفن أقل شيء تقيمون عند قبري بمقدار ذبح الجزور وتوزيع لحمها، وهذا أقل ما يكون ساعة، وإذا جلس الناس هذه الساعة ماذا سيفعلون؟ سيتكلمون في حديث الدنيا، يقرؤون القرآن، يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام، يسألون له التثبيت، يدعون له. فأقيموا عند قبري بمقدار ما تنحر جزور ويوزع لحمها. قال شيخنا المبارك الشيخ محمد الأمين عليه رحمات رب العالمين في أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن في الجزء الرابع صفحة 37 و400، وهذا الأثر عن عمرو بن العاص له حكم الرفع إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. فنحن نجزم ضرورة بأن النبي عليه الصلاة والسلام أعلم أمته وأصحابه أن الميت يستأنس بأصحابه عندما يكونون حوله. هذا كلام عمر، وعمر لا يمكن أن يقول هذا من قبل رأيه، إنما هذا تلقاه من النبي عليه الصلاة والسلام، هذا له حكم الرفع. لا يجوز لصحابي أن يتكلم في مغيب عن طريق رأيه واجتهاده وتخرصه. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأمته: إذا دفن الميت اجلسوا عنده وأقيموا هذا المقدار من أجل أن يستأنس بكم، من أجل أن يحصل له تثبيت بحضوركم. كيف لا؟ وإذا كنا نصلي عليه ونطلب له الشفاعة فلنواصل هذه الشفاعة بعد ذلك، ورحمة الله جل وعلا واسعة. هذا الشاهد الأول، وكما قلت وفي المسند وصحيح مسلم. الشاهد الثاني رواه الإمام أبو داود والحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن والبزار وصححه الحاكم وأقره عليه الذهبي، وقال الإمام النووي في المجموع إسناده جيد، عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه عن ذي النورين على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف على شفير القبر وقال: استغفروا لأخيكم وسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. والحديث إسناده صحيح كالشمس وضوحا وسطوعا. استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. إذن عندما نلقن هذا من جملة تثبيته، فذاك الأثر الذي كما قلت إسناده ليس بالقائم، وابن حجر يقول إسناده صالح، يشهد له أثر عمرو ويشهد له حديث عثمان رضي الله عنهم أجمعين. ونقل مثل هذا آثار كثيرة عن سلفنا الكرام، رواها سعيد بن منصور وغيره في سننه، لأنه يحصل تثبيت للميت عند جلوس الناس حوله وعند تلقينهم له: لا إله إلا الله، ربي الله، دين الإسلام، نبي محمد عليه الصلاة والسلام. إخوتي الكرام، هذا الأمر كما قلت الذي نقل عن هؤلاء السلف ويشهد لذلك الحديث الذي هو شواهد لذلك الحديث، هذا نقل أيضا عن السلف الكرام رضوان الله عليهم أجمعين وقرروه واستحبوه. الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في الجزء 24 صفحة 99 و200 يقول: وهذا التلقين فعله أبو أمامة من الصحابة، وفعله واثلة بن الأصقع رضي الله عنهم أجمعين وغيرهما. والتحقيق، هذا كلام الإمام ابن تيمية بالحرف، والتحقيق أنه جائز، يجوز أن نلقن الميت، وهذا ثبت عن أبي أمامة، ثبت عن واثلة بن الأصقع، وقال مثل هذا في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم في صفحة 26 و300، بأن التلقين جائز وفعل عن السلف الكرام، وهذا الذي اختاره قال أكثر الحنابلة وقرره علماء الإسلام. وهذا هو الموجود في المغني ونقله عن القاضي أبي يعلى وأبي الخطاب، وهذا هو الذي قرره شيخ الإسلام الإمام النووي عليهم جميعا رحمة الله، وهو الذي قرره الإمام ابن القيم في كتاب الروح، فقال رحمة الله ورضوانه عليه في صفحة 13 إخوتي الكرام، قال كلاما ينبغي أن نعيه في هذه الأيام لنرى حال من يبدع، من يفعل ذلك ويتهجم على سلفنا الكرام. يقول الإمام ابن القيم ويدل على هذا، أي أن الميت يستبشر بزيارة الحي ويسمعه ويسمع ما يجري حوله، ما جرى عليه عمل الناس قديما وإلى الآن من تلقين الميت في قبره، ولولا أنه يسمع ذلك وينتفع به لم يكن فيه فائدة وكان عبثا. وقد سئل عنه الإمام أحمد رحمه الله فاستحسنه واحتج عليه بالعمل، أي الإمام أحمد يستحسن التلقين ويقول عمل المسلمين عليه. ويروى فيه حديث ضعيف ذكره الطبراني في معجمه من حديث أبي أمامة، وكما قلت رواه ابن مندة ورواه الخلال وغيرهم عليهم جميعا رحمة الله، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات أحدكم فسويتم عليه التراب فليقم أحدكم على رأس قبره ثم يقول يا فلان ابن فلان فإنه يسمع ولا يجيب، ثم ليقل يا فلان ابن فلان الثانية فإنه يستوي قاعدا، ثم ليقل يا فلان ابن فلان يقول أرشدنا رحمك الله ولكنكم لا تسمعون، فيقول اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالقرآن إماما، فإن منكرا ونكيرا يتأخر كل واحد منهما ويقول انطلق بنا ما يقعدنا عند هذا وقد لقن حجته ويكون الله حجيجه دونهما. فهذا الحديث، هذا كلام الإمام ابن القيم عليه رحمة الله، وإن لم يثبت أي من حيث السند فاتصال العمل به في سائر الأمصار والأعصار من غير نكير كاف في العمل به. وما أجرى الله العادة قط لأن أمة طبقت مشارق الأرض ومغاربها وهي أكمل الأمم عقولا وأوفرها معارف تطبق على مخاطبة من لا يسمع ولا يعقل وتستحسن ذلك لا ينكره منها منكر، بل فنه الأول للآخر ويقتدي فيه الآخر بالأول. ثم ذكر الشواهد له من أثر عثمان الذي تقدم معنا وأثر عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين. وهذا إخوتي الكرام هو الذي قرره كما قلت أئمة الإسلام. يقول الإمام النووي في المجموع وفي الروضة وفي الأذكار هذا التلقين استحبه جماعة كثيرون من أصحابنا، قال الإمام ابن الصلاح هو المختار وهو الذي نعمل به، ثم قال روينا فيه حديثا وهو حديث أبي أمامة الذي تقدم معنا وليس إسناده بالقائم لكن اعتضد بشواهد وبعمل أهل الشام قديما. قلت القائل هو الإمام النووي وإن كان الحديث ضعيفا فيستأنس به، وقد اتفق علماء المحدثين وغيرهم على المسامحة في أحاديث الفضائل والترغيب، وقد اعتضد بشواهد من الأحاديث منها حديث سألوا الله له التثبيت ومنها وصية عمرو وهما أثران صحيحان، ولم يزل أهل الشام على العمل بهذا في زمن من يقتدى به وإلى الآن. وكما قلت هذا الذي قرره سائر أئمة الإسلام رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين. وشيخنا المبارك كما قلت في أضواء البيان بعد أن بحث في هذه المسألة إخوتي الكرام ونقل نصوص أئمة الإسلام في قرابة 3 صفحات في مشروعية التلقين واستحبابه، قال وإيضاح كون الشواهد تشهد للتلقين، أن نقول حقيقة التلقين مركب من أمرين. من أمرين: الأول كون الميت يسمع ما يقال عنده، والثاني كون الميت ينتفع بالتلقين. قال: وكل من الأمرين ثابت في الجملة. أما أن الميت يسمع ما يجري حوله فهذا ثابت في الأحاديث الصحيحة، ولا ينكره إلا مكابر ضال، ثبت في المسند والصحيحين وسنن أبي داود والنسائي من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت إذا قبر وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم، فيأتيه ملكان فيجلسان ويقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم محمد عليه الصلاة والسلام؟ فأما المؤمن فيقول: هو عبد الله ورسوله، آمنا به واتبعناه. فيقولان له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة، فيراهما معا. وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري، أقول ما قال الناس. فيقولان: لا دريت ولا سليت، فيضربانه بمطرقة معهما بين أذنيه، يصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين. الحديث كما قلت في الصحيحين يسمع قرع النعال، والحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود عن البراء بن عازب يسمع خفق نعالهم، ورواه الإمام أحمد أيضا والبزار والطبراني في معجمه الأوسط وصحيح ابن حبان أيضا الحديث بصحيح ابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه الطبراني في معجمه الكبير والأوسط عن ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين أن الميت يسمع خفق النعال وقرع النعال. فإذا سمع الميت قرع النعل ألا يسمع صوت الفم؟ إذا لقلناه لقلناه وقلنا: يا عبد الله اذكر ما خرجت عليه شهادة أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله عليه الصلاة والسلام، الذي يسمع قرع نعله ألا يسمع صوت فمك؟ إنه يسمع هذا من باب أولى. والأمر الثاني انتفاع الميت بالتلقين، هل ينتفع؟ قال شيخنا: كما قلت كل من الأمرين ثابت في الجملة. فإذا شرع لنا نبينا عليه الصلاة والسلام الدعاء له بالتثبيت، وقلنا إن الحديث صحيح، لماذا هذا؟ لينتفع به وليحصل الخير له. فإذا كنا نسأل الله له التثبيت وينتفع بسؤالنا فنلقنه وينتفع بتلقيننا، فكما انتفع بذلك القول ينتفع بهذا القول، وكما سمع قرع النعل يسمع صوت الفم، كل من الأمرين ثابت كما قلت في الجملة، فأعلم الإنكار. وأريد أن أعلم إخوتي الكرام أي بدعة تحصل. لو أن الإنسان عندما يقبر وقف الحاضرون وقالوا هذا الكلام الموجز بهذا الكلام المحكم: يا عبد الله اذكر ما خرجت عليه من الدنيا، أنك تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي بدعة في ذلك يا من تخرفون وترمون من يفعل هذا بالبدعة؟ أي بدعة وأي لفظ فيه محذور؟ ثم: يا عبد الله اذكر أنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد عليه الصلاة والسلام نبيا وبالقرآن إماما. والله إن هذا الكلام إذا لم ينفعه فلن يضره، ولن يرتكب أحد من الحاضرين حرجا. وأنا أعجب غاية العجب كيف ترك الناس هذا إخوتي الكرام من أثر لغط ينتشر هنا وهناك ولا صحة له، وهذا الذي قرره أئمتنا، وهذا هو الموجود في كتب علمائنا، وهذا الذي نقل عن سلفنا رحمة الله عليهم أجمعين. إذا كان شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية بعد أن آلت إليه هذا الأقوال قال: والتحقيق أنه جائز. يأتيك من يأتيك في هذه الأيام يقول: وإن قال الإمام ابن تيمية إن التلقين جائز فهو بدعة، قال الإمام ابن تيمية جائز أو لم يقل ما لنا علاقة به، طيب لين بدعة؟ ما الدليل؟ هل ورد نهي عن ذلك؟ إخوتي الكرام، أسأل الله أن يلهمنا رشدنا وأن يحسن ختامنا، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. وأما المسألة الثالثة التي تتعلق أيضا بزيارة القبور، ألا وهي سماع الموتى وانتفاعهم بما يجري حولهم من خيرات وطاعات، أترك الكلام عليه للموعظة الآتية لتحقيق الكلام واستعراض أدلة القرآن وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام التي تقرر هذا القول. أسأل الله إن أحيانا أن يحيينا على الإسلام، وإن أماتنا أن يتوفانا على الإيمان، إنه رحيم رحمن ذو الجلال والإكرام. أقول هذا القول وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، خير خلق الله أجمعين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتي الكرام، لوضع الأمر في نصابه وفي موضعه، ما كان بدعة كما قلت نقول إنه بدعة، وما ورد النهي عنه فلا يجوز لأحد أن يبيحه، لكن ما احتملته الأدلة الشرعية وقاله علماء الشريعة الإسلامية فتأدب معهم سواء فعلت ذلك أو لم تفعل. نعم، ما كان منكرا ننكره وإن فعل من قبل من فعل، وقد نلتمس عذرا للفاعل لنسقط اللوم عنه لا لنحتج بفعله. فاستمع لما يقوله أئمتنا نحو هذا الحكم الموجز: القبر لا يجوز أن يجصص ولا أن يبنى عليه ولا يجوز أن يكتب عليه، وقد ثبت ذلك عن نبينا عليه الصلاة والسلام، فلا كلام لمتكلم بعد ذلك، ثبت في صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد والسنن الأربعة والحديث في المستدرك وسنن البيهقي، ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه. لا يجوز أن يجصص ولا أن يبنى ولا أن يقعد على القبر. زاد أهل السنن والحاكم في المستدرك والبيهقي والطحاوي: وأن يكتب عليه، لا يجوز الكتاب على القبر. وما يكتب من آيات قرآن ومن مواعظ ومن أبيات أشعار كل هذا بدعة وضلال، فما كان بدعة فهو بدعة، وما لا يدخل في رسم البدعة لابد من أن نقف عند حدنا. انتبه لكلام الحاكم في المستدرك ولتعليق أئمتنا على كلامه. قال الحاكم بعد أن ذكر هذا الحديث، قال: وهذه أسانيد صحيحة وليس العمل عليها، فإنه لم يزل يكتب على قبور أئمة المسلمين في الشرق والغرب. كأنه يريد أن يقول هذه حديث وإن نهت عن الكتابة على القبر كتب على قبور أئمة المسلمين، فإذا ليس العمل على هذه الأحاديث. لا ثم لا، فاستمع لتعليق الذهبي ولكلام أئمتنا. قال الذهبي: قلت ما قلت طائلة، أي ما قلت كلاما معتبرا له وزن يقبل، ما قلت طائلة. وهل فعل ذلك الصحابي؟ هل هذا الفعل فعله أحد الصحابة الكرام؟ إنما فعل ذلك بعض التابعين ممن لم يبلغهم النهي واقتدى بهم بعض المتأخرين. فإذا فعل هذا ممن لم يبلغه النهي، غاية ما نقول إن شاء الله لا يعاقب، لأنه ما يعلم النهي لكن هذا الفعل لا يجوز. أما أن يقال هذا كتب على قبور أئمة المسلمين فليس العمل إذن على ما ثبت عن نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام، لا ثم لا. وكما قلت نزن بالقصاص المستقيم، لا بد من التفريق بين ما هو بدعة وما قال أئمتنا إنه بدعة، وهذا ما هو مقرر في كتب المذاهب الأربعة: لا يكتب على القبر ولا يرفع ولا يبنى ولا يجصص. وعليه إذا قال قائل كتب على قبور بعض أئمة المسلمين نقول ما قلت طائلة، إما أنه فعل هذا بغير علمه، ولو قدر أنه أوصى أن يكتب شيء على قبره لعله ما علم النهي، أو علمه ونسيه وذهل عنه، فهو إن شاء الله معذور، لكن لا يقتدى به في هذا العمل المرذول. هذا عمل يخالف شريعة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يعول على قول أحد أيا كان. فلابد من التفريق إخوتي الكرام بين ما شهد له الدليل وقال به إمام جليل، وبين ما نهانا عنه نبينا الجليل عليه الصلوات الله وسلامه، ثم فعل في العصور المتأخرة، فلا يجوز أن نحتج بفعل المتأخرين لنلغي كلام نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام. وكما قلت نزن الأمور بالقسطاس المستقيم، فما ضاب السنة الثابتة، ما رفعها، ما راغمها، ما ألغاها، هو بدعة وضلال ممن صدر. نعم قد يكون لفاعله عذر عند ربي، لكن نحكم على هذا الفعل بأنه بدعة وبأنه لا يجوز، وبذلك كما قلت نكون من المقتصدين المعتدلين، لا نفرط ولا نفرط. نسأل الله برحمته التي وسعت كل شيء أن يلهمنا رشدنا، وأن يجعل هوانا تبعا لشرع نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن يرزقنا كلمة الحق في الغضب والرضا، وأن يرزقنا القصد في الغنى والفقر، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لمن وقف هذا المكان المبارك، اللهم اغفر لمن عبد الله فيه، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.